مرحبا، معكم دكتور محمد بجبارة من بودكاست حوار بيطري. يقال أن رفاهية الشعوب تقاس بكمية استهلاكها للمنتجات الحيوانية مثل اللحوم البيضاء والحمراء والحليب ومشتقاته، وهناك دول قائم اقتصادها على تصدير المنتجات الحيوانية، وبطبيعة الحال وفرة واستدامة الانتاج يتم بتضافر جهود الدولة والقطاع الخاص والأفراد من خلال تحسين السلالات المحلية من المواشي لضمان تربية مستدامة. ضيف هذه الحلقة هو دكتور عبدالله الفنيخ، طبيب ومرشد بيطري بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وأحد أعضاء فريق الخطة الوطنية لتحسين إنتاج قطاع الماشية بالمملكة. يا هلا مرحبا، حياك الله معنا دكتور عبدالله بن حمود الفنيخ.
الله يحييك دكتور محمد، يا مرحبا.
يا هلا بك والله، شرفتنا وأنسنا يا دكتور.
الله يرضى عليك دكتور، لي الشرف. الله يسعدك،
ربي يعطيك العافية. دكتور عبد الله، عرفنا عن نفسك أكثر.
الله يرضى عليك دكتور محمد، أخوكم عبد الله حمود صالح الفنيخ، طبيب ومرشد بيطري في وزارة البيئة والمياه والزراعة. أعمل حاليا ضمن فريق الخطة الوطنية لتحسين إنتاجية قطاع الماشية. بن عمري تقريبا ابن 32 ربيعا على قولهم، ومولود يعني من عنيزة في القصيم. درست في جامعة القصيم كلية الزراعة، تخصص الطب البيطري.
إن شاء الله يا دكتور بالعمر المديد. دكتور عبد الله، وش هي بدايتك مع الطب البيطري؟ وش هو سبب اختيارك للطب البيطري كتخصص؟
هذا سؤالي دكتور محمد، يمكن أعتبره محرج شوي بالنسبة لي، لأنه سبب دخولي للطب البيطري صراحة يمكن أنا ما اخترت التخصص هذا مباشرة. يعني أنا لي قصة مع الموضوع هذا، ويمكن أول مرة أتكلم بالموضوع هذا. فمثل ما قلت لك بالبداية، ما كنت مختار الطب البيطري يعني، ولا جاء على بالي يعني ولا 1% دكتور محمد، لأنه كان عندي زي ما تقول يعني حلم، وكنت أتمنى أني يعني أكون طيار مدني يعني. فللأسف يعني حتى أني واجهت تنمر بسيط من الناس اللي حولي، وحتى أني يعني واحد من الشباب يعني قال لي بالقصيمي كذا، قال لي أقولك خلك بالأرض ولا. فالحمد لله يعني تخرجت من الثانوي، للأسف يعني ما كانت النسبة تساعدني أني يعني أدرس طيران. رحت أقدم يعني بالجامعة، جامعة القصيم، ووضعوني أمام خياري، إما كلية اللي هي اسمها كلية المحاسبة والاقتصاد أو كلية الزراعة. فأنا اخترت الحقيقة اخترت كلية الزراعة وقدمت عليها، لأني ما كنت أحب الحسابات والرياضيات للأمانة يعني. فكلية الزراعة بالقصيم دكتور فيها تخصصات يعني، تخصص الطب البيطري، فيها التغذية، فيها الإنتاج الحيواني، فيها قسم الإنتاج النبات، أظن فيه يعني قسم ثاني بس والله ما يحضرني دكتور. درست ترم تمهيدي، وبعد ما خلصته حطوني يعني بحسب المعدل حطوني في قسم الإنتاج الحيواني بسبب يعني المعدل اللي حصلت عليه بعد الترم التمهيدي يعني. هنا تجي كيف اخترت التخصص هذا، تخصص أعتقد بعد ما حطوني في قسم الإنتاج الحيواني، لاحظ ان بعض ربعي اللي كانوا معي في الثانوية كلهم في قسم الطب البيطري، الله يذكرهم بالخير جميعا، ابرزهم اذا تعرف الدكتور اللي دكتور ابو ابراهيم، دكتور جهاد خراز، هذا زميل دراسه يعني، وهو من الشباب اللي لقيتهم في قسم الطب البيطري. فانا قلت ما يصير، لازم ادخل الطب البيطري، ما ادري وش هو هذا الطب البيطري ولا ادري، لكن قلت ضروري يعني اني ادخل هذا القسم ايا كان. خلاص راح اللي كنت ابي، ما قدرت يعني اوصل له، فخلاص خليني ادخل طب بيطري مع الشباب. فرحت يعني اجراءات، رحت لوكيل الكليه ورفعت خطاب، والحمد لله كان متجاوب معي والله يسعده، سمح لي يعني، قال لي انا بسمح لك تحول يا عبد الله للطب البيطري. لكن انا بتابع شخصيا من الكلام هذا. ويعني من هنا الصراحه صارت يعني اكبر نقطه تحول في حياه عبد الله. طبعا دخلت القسم هذا ويعني بديت اتعرف على الطب البيطري، درست على يد يعني عمالقه في الطب البيطري، ابرزهم دكتور لا تسمح لي اذكرهم دكتور يعني اللي اتذكر منهم يعني دكتور فهد سبيل، يعني دكتور عملاق في الجراحه وطب القوائم في الخيل، الدكتور صلاح هجرس ايضا عملاق في طب التشريح والاجنه، الدكتور احمد مصطفى في الولاده، الدكتور شوكت عبد اللطيف في صحه اللحوم صحه الالبان، دكتور عبد الماجد دراز في الطب الوقائي، دكتور محمد ثروة، دكتور سلام عثمان في الطب العيادي. والحمد لله يعني مع لما دخلت التخصص هذا وصرت أدرس للأمانة صار يعني عندي عشق لا يوصف هذا التخصص أثناء الدراسة. وفي يعني أمر طريف دكتور بالموضوع إذا تسمح لي أذكر يعني أني لما كنا ندرس في المستشفى البيطري في المستويات الأخيرة مثل ما تعرف نطبق ونشتغل في المستشفى، كان موقع المستشفى بالضبط يعني مقابل مطار القصيم تماما، فيعني درجة الطيارات يعني كان فعليا قدام العيان. فأذكر أني لما كنت يعني أشتغل جس وأشتغل غسيل ونشتغل كانت يعني الطيارات واحدة يعني هابطة واحدة مقلعة واحدة وأنا شغال يعني على الإبل وشغال على، فالحمد لله يعني الواحد عموما ما يدري وين الخيرة فيه. الحمد لله يعني أنا فعلا يعني لو يرجع بي الزمن ألف مرة رجعت أدخل المهنة فعلا يعني الحمد لله أحمد الله كل يوم إني يعني صار لي الله هذه المهنة، وحتى هذا اليوم يعني أتشرف في خدمة هذا التخصص والعاملين فيه.
ما شاء الله يا دكتور، طبعا وانت جالس تقص هذه الحكاية الجميلة وفي هالدقيقتين تقريبا عشنا معك مراحل مثلا من أيام الثانوي إلى بدايتك مع الجامعة إلى وقت ما تخرجت والصراع بين مهم يعني حلمين، خلينا نقول قصة حلوة الصراحة. الحمد لله انك صرت طبيب بيطري، ولا كان اليوم ما حصل لنا الشرف ان نتكلم معك يا دكتور.
الله يرضى عليك دكتور محمد، يعطيك هذا شرف
لي. دكتور راح نقسم حوارنا الى قسمين، الاول هو الرعاية الصحية للأغنام والثاني تغذية الماشية، وراح نبتدي بالرعاية الصحية. دكتور عبد الله، خصوصا في الطب البيطري نحبذ ان نكون في الجانب السليم في توصية المربين بالوقاية، ونحرص على أهمية التحصينات ورفع مناعة القطيع. فالسؤال هو، وش هو الأمن الحيوي وش هي الفائدة المرجوة منه؟
سؤال جدا مهم. البيوسكيرز أو الأمن الحيوي أنه عبارة عن عدد من الإجراءات الاحترازية الدورية للوقاية، أو على الأقل يعني لتقليل مخاطر انتقال الأمراض بين وطبعا يعني أتوقع من خلال التعريف دكتور يعني ما يحتاج يعني يتبين يعني الفائدة المرجوة من الوجود لما يتواجد عندي نظام الأمن الحيوي في القطيع. يعني أكيد راح أقدر أسيطر على الأمراض، أقلل منها، يكون عندي وقاية وأرفع الإنتاجية عندي، ويعني وتلافى الخسائر الاقتصادية يعني للقطيع.
بالنسبة كيف ممكن تصميم برنامج صحي للقطيع، وما هي برامج التحصين المتبعة في الماشية؟
جميل، سؤال مهم. شوف دكتور حمد، أنا عشان أكون متوافق مع الاحتياجات والظروف في هذا اليوم، وعشان يكون عندي يعني استعداد لمواجهة التحديات الجديدة اللي تواجهنا اليوم، لابد اني اتخلص من يعني كثير من الممارسات اللي يعني امارسها اليوم أتكلم يعني كمربي أغنام أو كمربي ماعز أو كمربي إبل، كمربي يعني تقليدي متواجد اليوم. من الضروري دكتور محمد جدا اليوم أني أتحول من مربي تقليدي إلى مربي مهني. كيف مهني؟ مهني يعني أنا اليوم لابد أني أطبق بعض البرامج الرئيسية اللي من شأنها يعني أنها تقلل الخسائر الاقتصادية عندي وتزيد من إنتاجية الثقافية. يعني على سبيل المثال برنامج إدارة ثقافية، برنامج الصحة، برنامج تغذية، برنامج التناسل، برنامج التحسين الوراثي. من خلال هذه البرامج دكتور محمد يعني إذا تم تطبيقها بالشكل السليم راح أضمن أني أتحول من مربي تقليدي إلى مربي مهني. أرجع لسؤالك دكتور وعد رعاية طارق، إذا كنت تسألني عن تصميم برنامج صحي للفقير، معنى ذلك أن حنا نتكلم عن أحد البرامج الرئيسية اللي ذكرناها قبل شوي وهو برنامج الصحة. طبعا يعني هذا برنامج أساسي، الكلام يطول عن هذا الكلام ولكن صعب الاختصار أمانة، ولكن بحاول أختصر وأذكر لكم بعض الخطوات الرئيسية لتطبيقها حتى يكون عندي برنامج صحي سليم. أول شيء دكتور لازم يكون عندي برنامج يعني فحص دوري للقطيع، وهذا يقودنا إلى أهمية ترقيم القطيع، وضع سجلات خاصة عشان أقدر يعني أسوي فحوصات دورية بشكل سليم، والفحوصات تكون مشتملة يعني على فحوصات يعني مخبرية وتشريحية وظاهرية إلى آخره يعني. ثانيا لابد يكون عندي برنامج وقائي خاص بالتحصينات الموسمية، يعني مثل يعني مثل يعني التحصين اللي معروف الدموي أو المعوي أو يعني طاعون مشتبات صغيرة إلى آخره يعني، وأكون يعني ملتزم تماما بهذا البرنامج. ثالثا لابد إني أهتم بعمليات المكافحة الدورية، إما عن طريق يعني رش أو تغطيس أو خلافه يعني. الأمر الرابع وهو يعني الأمانة أمره ضروري يكون عندي يعني سجل خاص بالهستوري أو التاريخ المرضي للقطيع، وهذا يرجعنا مرة ثانية دكتور إلى أهمية ترقيم القطيع. يعني الترقيم ووضع سجلات أمر مهم جدا حتى يعني أسيطر على كثير من الأشياء عندي بالقطيع، وعشان أتمكن من تسجيل يعني تاريخ مرضي للقطيع، وهالشيء هذا يساعدني على السيطرة على الأمراض القطيع يعني. رابعاً يعني ضروري دكتور أنتبه لعملية تقسيم الحظائر يعني. طبعاً هذا موضوع طويل أيضاً له تفصيل مهم جداً يعني. لكن أنا بركز على مثلاً حظيرة العجل أو حظيرة يعني الحجر الصحي. من المهم يكون عندي مكان خاص بالحيوانات الجديدة اللي الواردة للقطيع يعني. أو حتى الحيوانات اللي عندي يعني اللي ممكن أضطر أطلعها وأرجعها ثاني يعني، ضروري إنه يكون في حظيرة يعني خاصة بالموضوع هذا بحيث يكون في عناية خاصة للحيوانات المتواجدة بالحظيرة. خامساً مهم جداً يا دكتور يكون عندي برنامج وآلية خاصة بالحيوانات اللي تظهر عليها أعراض مرضية، ومهم جداً يكون عندي حظيرة يسمونها يعني حظيرة العزل أو شبكة العزل خاصة بالحيوانات هذه، ويكون لها سجلات خاصة ويراعى فيها فترات تحريم العلاج. يعني كل شوي نرجع لموضوع السجلات للأمان، موضوع مهم يعني جدا جدا مهم. سادسا يا دكتور يعني أنا لازم يكون عندي اهتمام خاص في موضوع يعني حفظ الأدوية والتحسينات عندي في القطيع. الأمر الآخر ضروري أكون يعني حريص على قضية التخلص الصحي، وأكون يعني طبق موضوع التخلص الصحي تطبيق سليم بالنسبة للحيوانات يعني النافقة والأجنة المجهضة وغيرها. أخيرا يعني لازم يكون عندي دكتور مراجعة سنوية للقطيع من خلال السجلات اللي أنا سويتها وتكلمت عنها قبل شوي، وهذا يؤكد على أهميتها من جديد. يعني طوال السنة لابد يكون عندي مراجعة سنوية لهذا الموضوع، بحيث إني يعني أقوم تعديله أو تحديث قائمة الأمراض الشائعة عندي بالقطيع. بذلك أكون يعني صممت برنامج صحي محكم بإذن الله تعالى، إذا طبقته بالشكل السليم والشكل الصحيح والشكل الاحترافي راح أضمن إني يعني أنشأت بيئة صحية ممتازة للفطيخ، وبالتالي تقليل يعني الخسائر المادية ورفع إنتاجية بشكل كبير لدى القطيع.
يعطيك ألف عافية دكتور عبد الله على يعني الشرح المفصل، يعني مفصل ما شاء الله عليك، فصلت فصفصة زي ما يقولون، يعطيك العافية دكتور. طيب دكتور، في كلامك استوقفني شيء، قلت لي التحصينات أو جبت سيرة التحصينات، أبغى أعرف أنا وش هي الاحتياطات المتبعة خلال عملية التحصين؟
سؤال جدا مهم. أنا يعني كمربي أرجع أقول يعني كمربي مهني اليوم عشان يعني أطبق برنامج التحصينات بشكل سليم، لابد أني أنتبه لعدة أمور، أهمها الحفظ الجيد يعني التحصينات أو التطعيمات بحسب يعني النشرة المرفقة يعني للقاح أو التطعيم. فيعني مثلا لقاح طاعون المشترات الصغيرة، فيه يعني شركات ترفق لي نشرة وتقول لي احفظوه يعني في درجة تجميد بين قوسين فريزر يعني، وفي شركات أخرى تنتج نفس اللقاح هذا وتقول لي لا احفظوه في درجة حرارة تبريد، فضروري إني أكون متبع هالمسألة هذه بحذافيرها يعني عشان أستفيد يعني من فعالية اللقاح بشكل كبير يعني. معليش يعني في شيء قبل الحفظ دكتور، هو النقل يعني. لابد من اني اذا جيت يعني استلمت اللقاح من فرع وزاره البيئه والمياه والزراعه مثلا او من الصيدليه الخاصه، لابد اني اهتم بعمليه نقل اللقاح الى مكان الحفظ عندي، يعني ما يكون مثلا معي حافظه او يعني حافظه بروده او الى اخره. الامر الاخر دكتور هو بالمناسبه مهم جدا، لابد اني اجهز القطيع العملية التحصين من خلال يعني رش أرضية الحظيرة المجهزة لعملية التحصين، يعني تقليل الغبار طبعا وبالتالي تقليل الإجهاد يعني على الحيوانات المراد تحصينها. أيضا لا بد أني أجهز الحظائر اللي يعني بشكل مناسب، يعني الحظائر اللي معدة يعني مو معقول اني راح طعم نفس الشبكه ونفس الحظيره اللي متواجده فيها الحيوانات، يعني لابد ان يكون عندي حظيره خاصه بالتحصين والتطعيم ايضا يعني على موضوع تقليل الاجهاد. ايضا دكتور لابد اني اعطي التحصين بشكل سليم كما هو متبع برضه في النشر المرفق، اما بالعضال او يعني تحت الجلد. ايضا مهم جدا أكون يعني منتبه لحالة يعني مثلاً خلنا نقول حالة الطقس يعني المناخ، ضروري يكون يعني الجو مناسب لعملية التطعيم. إذا كان يعني عندي أكثر من نوع تطعيم أو من نوع لقاح دكتور، لا بد أني أكون حريص أني ما أطعم من نفس يعني المكان اللقاح الآخر. أيضاً يعني عند فتح عبوة اللقاح من الأفضل أني أبدأ مباشرة باستعمال على الحيوانات وما أتأخر حتى ما تقل فعاليته، يعني أقل شيء يعني دكتور ما أتأخر يعني أكثر من ساعة أو ساعتين عشان نستفيد من فعاليته بشكل كامل يعني. أيضا أثناء يعني العمل بالتطعيمات والتحصينات لابد أني أكون يعني حافظها بدرجة حرارة اللي هي مناسبة لها يعني. ايضا دكتور يعني ضروري في ان يعني ننبه على نقطه مهمه جدا جدا، يعني انه التطعيم يكون للحيوانات السليمه فقط، لا بد اني احذر من اني اعطي او اعطي يعني اطعم الحيوانات المريضه، لانه طبيعه الحال تكون مجهده يعني فممكن تسبب لي مشاكل. يعني جميل جدا لو يكون عندي برامج خاصه برفع المناعه ايضا اطبقها، يعني كورسات يعني بعد التحصين، فيتامينات أملاح معدنية.
بالنسبة دكتور للتحصينات أتصور كلامك ما هو مجرد للمربي، أتوقع حتى للطبيب البيطري مسؤول عن التحصينات أو مشرف تحصينات في أي مكان، سواء كان في مزرعة أو في حظيرة الدواجن، فأتصور هذه التعليمات بشكل عام للكل يعني، حتى الأطباء البيطريين في الفيلد.
أحسنت في دكتور، أحسنت. يعني إحنا بالأخير نتكلم نخاطب المربي المهني، المربي المهني للأمانة راح يعني راح يريحنا إحنا كأطباء بيطريين. طبيعي في الحال فعلا يعني الكلام هذا موجه للمربي المهني والطبيب البيطري المميز.
طيب دكتور عبد الله، وش هي المخاطر الصحية اللي تسببها القوارض والحيوانات الضالة؟
موضوع القوارض يعني والحيوانات الضالة موضوع كبير صراحة، يعني سالفة لها أول ما لها. شوف دكتور محمد، يعني بعض المربين مو مستوعب للأمانة يعني خطورة تواجد حيوانات ضالة وقوارض في أو يعني حول المزرعة والموقع أو الحظائر اللي عندي. بالتالي يعني احتمالية تعرض القطيع لمشاكل صحية تكون احتمالية يعني كبيرة جدا، ممكن دخلنا في دوامة يعني مشاكل صحية ومشاكل اقتصادية. يعني بمعنى آخر دكتور معلش، يعني كمثال شخص عنده يعني مشكلة وبائية أيا كان في قطيعه، يعني خلنا نقول يعني مثلا يعني بروسيلوزيس أو حمى ملطية يعني أو على قولهم يعني عندنا في نجد صعاد، يعني عنده صار عنده بروسيلا، صار عنده عاصف من الجهاض وصار عنده حوسة وأجنة مجهضة. جاء المربي وتخلص من الأجنة هذه المجهضة بطريقة غير صحية، يعني ربطها أي كلام في خيشة يعني ولا رماها مباشرة كذا ولا، وجت حيوانات ضالة سواء كلاب يعني أو قطط أو حتى قوارض يعني وأكلت من 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 الأجنة هذه المجهضة. بعدين تروح المزرعة الثانية نفس الحيوانات هذه وتشرب من أحواض الموية خاصة في قطيع آخر أو مزرعة ثانية وتلوثها بالبكتيريا اللي هي بكتيريا الحمى المطية، وبالتالي نكون قدام يعني مصيبة تحدث في هذا القطيع بسبب يعني مربي جاهل يعني تخلص الصحي ومربي آخر يعني متساهل يعني تواجد الحيوانات الضالة حول الحظائر أو تواجد القوارض بشكل عام. فأنا ضربت يعني هذا المثال دكتور الواقعي يعني عشان أوصل فكرة، قس عليها أي أمر آخر.
طيب دكتور عبد الله، بالنسبة للفيلد وش هي أهم الفحوصات الحقلية السريعة اللي ممكن الطبيب البيطري يقوم فيها؟
حقيقة دكتور في يعني اختبارات الحقلية يعني السريعة يعني بعضها حتى المربي ممكن يطبقها. أتكلم لك مثلا عن كاليفورنيا، اختبار يعني خاص بالكشف المبكر يعني عن التهاب الضرع، اختبار سهل يعني سريع ويعني حتى يوفر علي كثير من الجهد. أيضا عندي دكتور في اختبار روزنبرغ يعني اختبار حقلي سريع للكشف عن مرض الملطية أو الحمى الملطية أو بروسيلوزيس. أيضا عندي دكتور يعني اختبار مميز معروف للأمانة طلع بالفترة الأخيرة اللي هو اختبار نفس المرض هذا مرض الحمى الملطية، للأمانة ما يحضرني اسمه لكنه شبيه إلى درجة كبيرة لاختبار الحمل المنزلي. اختبار جدا بسيط وجدا سريع ووفر عليه كثير من الوقت والجهد.
طيب دكتور عبد الله، اسمح لي الآن أنتقل معك للجزء الثاني من الحلقة وهو تغذية الماشية. دكتور عبد الله، المعدة هي بيت الداء زي ما يقولون، فعلمنا وش هي العناصر الغذائية الأساسية.
سؤال جدا جميل لسبب لابد دكتور من أن المربي اليوم يكون على اطلاع بأهم العناصر الغذائية الأساسية اللي يحتاجها. أتكلم لك دكتور عن توفير يعني جميع العناصر الغذائية اللي يحتاجها القطيع المميز واللي يعني يحمل صفات وراثية مميزة. طبعا أتكلم لك عن عناصر يعني مثل البروتينات، الألياف، الطاقة، دهون، معادن، فيتامينات، بالإضافة إلى الماء. وبطبيعة الحال دكتور يعني أي نقص في العناصر هذه أو اختلال في التوازن بينها يعني يعرض القطيع إلى يعني مشاكل واضطرابات صحية.
طيب مثل ما تعرف يا دكتور في القطيع يوجد في مواليد وعندنا بالغين وفي حوامل وأيضا المرضعات. السؤال هو وش هي العوامل المؤثرة على تحديد الاحتياجات الغذائية؟
اليوم إذا كان عندي قطيع ورتبت هذا القطيع بحيث يكون يعني عندي أكثر من 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 حظيرة أو من شبكة يعني. وزعت هذا القطيع بحيث إنه يكون عندي حظيرة للجلد أو يسمونها حظيرة الأمهات الحوامل. ترى معليش أنا أحاول أذكر مسميات عامية عشان أوصل. وحظيرة أو شبك للأمهات مع المواليد الجديدة، وحظيرة مثلا للصغار من عمر 3 شهور، من عمر 3 شهور ألبهم يسمونها ألبهم، زين. وحظيرة خاصة بعملية الإنتاج، يعني الحظيرة اللي متواجد فيها الفحل خاص بالقطيع. يعني دكتور أسألك بالله، يعني هل من المعقول إن هذه الحظائر جميعها تحتاج نفس الاحتياجات الغذائية؟
بديهيا لا،
لا شك، مستحيل يعني. لابد أنه من يعني كل حظيرة لا احتياجاتها من الغذاء والماء والعناية. فعشان أكون يعني محدد دكتور أكثر، أضرب لك مثال، يعني على سبيل المثال يعني خلينا نقول الشاه الجافة اللي ما فيها، يعني هل تتساوى بالاحتياج مع الغذائي مع الشاه اللي فيها حليب؟ طبعا لا. يعني اضرب لك مثال ثاني، مثلا الام اللي ولدت مولود واحد، هل راح اسويها بالاحتياج الغذائي مع الام اللي جابت لي توم او حملين؟ يعني مستحيل. ف لا شك ان هذه مختلفة عن هذه بالاحتياج الغذائي. لذلك لابد من اني دكتور اراعي نوع الاعلاف واراعي فارق العمر في القطيع، يعني اراعي معدلات النمو، نوع السلالة. كل هذه دكتور عوامل من العوامل يعني المؤثرة على تحديد يعني الاحتياجات الغذائية.
جميل دكتور، يعطيك العافية. طيب بالنسبة للموية، هل لها مواصفات معينة؟ هل تحتاج يعني في احتياج يومي للظائن والماعز والإبل؟
لا شك دكتور محمد، يعني قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. أكيد يعني إذا أنا راح أبني أسس المنظومة مهنية وقطيع مثالي، ضروري أنتبه لعدة أشياء مهمة. يعني من أهمها خلينا نقول مواصفات مياه الشرب. يعني مثلا اضرب لك مثال دكتور على المشارب والاحواض، لابد من اني اسوي عنايه خاصه بالاحواض والمشارب، وتكون يعني عنايه متكامله، لانه فضلا عن انها ممكن تكون يعني سبب نقل الامراض وتكبد يعني خسائر في مشروعي، اساسا يعني لابد انها تكون على مواصفات معينه حتى استفيد منها استفاده. ضروري دكتور يكون يعني الماء متجدد يعني في الأحواض. بالأمانة يعني أنا خلال عملي يعني شاهدت يعني العديد الصراحة من الأفكار الجديدة والأفكار المميزة، يعني كثير من المربين مميزين يعني صراحة، يعني أحواض مصممة، تصميم مميز، مقاسات معينة، أطوال معينة، وأيضا تحتوي على عوامات يعني. فضروري يعني دكتور تكون المشارب والأحواض يعني يكون عليها عناية خاصة، مثل يعني إن مثلا تكون ضروري إنها تكون مظللة يعني، وتكون متباعدة يعني موزعة بشكل متساوي على يعني على حسب عدد القطيع. ولا بد دكتور إني يعني موضوع نظافة الأحواض يعني هذا أكون يعني معطيها الاهتمام الكامل بشكل دوري، يعني عشان أتلافى يعني تلوثها ونمو الطحالب. أيضا في قضايا يعني أخرى دكتور اللي هي ملوحة الموية، لأن الملوحة الزايدة دكتور ممكن تسبب لي إشكالات يعني قطيع، يعني ممكن تسبب لي إشكالات مثل نقطة شهية وغيره. عندي ايضا دكتوره اللي في اتش او درجه الحموضه ضروري انها ما تتعدى يعني النسبه الملائمه لها تقريبا يعني من 6.5 الى 8.5 وغيره من تراكيز المعادن. وعلى كل حال المياه المتوفره يعني عندنا الحمد لله يعني غالبا مناسبه. بالنسبه للشقه الثانيه دكتور سؤالك احب يعني دائما احب التقسيم يكون من منظور اخر يعني مثلا قطيع المخصص مثلا بغرض تسمين او مثلا اناث تربيه في مرحله تزاوج او حتى يعني الفحول اللي يتم تجهيزها للانتاج وغيره يعني. انا اتكلم لك عن يعني مثلا تربيه حديثه ضروري يعني يتم التفريق بين اصناف احتياجات القطيع مثلا يعني الامهات اللي في الشهور الاولى من الحمل ممكن يعني تحتاج خلينا نقول الى يعني 7 لتر تقريبا كاحتياج يومي يتكلمنا في الدكتور محمد. هذا بالنسبه طبعا للدبان والماعز. بالنسبه للنوق ممكن تحتاج مثلا الى 25 الى 45 لتر يوم. طبعا هذا اتكلم لك عن بالنسبه لل يعني الابل اتكلم لك عن فصل الصيف. لكن مثلا بالشتاء يقل الاحتياج طبعا الى يعني تقريبا 20 لتر. الفحول مثلا عند الضأن والماعز قد تحتاج يعني تحتاج يومي الى يعني من 5 الى 6 لتر. بينما عند الابل ممكن يصل يعني من 18 الى 45 لتر وهكذا.
طيب دكتور وش هي اهميه مشاكل التغذيه على الماشيه وش هو انعكاسها على المستهدفات الوطنيه؟
سؤال جميل دكتور. يعني ما في احد يشك في اهميه التغذيه لدى اي مشروع من المشاريع سواء يعني ضأن او ماعز او ابل او ابقار او غيرها يعني. ف يعني برنامج التغذيه دكتور هو من ضمن البرامج اللي ذكرناها يعني ركن اساسي يعني برنامج اساسي من البرامج اللي ذكرناها وهي برامج المربي يعني. واي خلل في هذا البرنامج او هذا الركن ممكن يسبب لي كثير من الاشكالات لدى القطيع. فمثلا يعني خليني دكتور اضرب لك مثال يعني على نقص مثلا احد المعادن الصغرى اتكلم لك مثلا على نقص النحاس او السيلينيوم مثلا يعني. نقص هذين العنصرين يعني في العلائق عندي في القطيع قد يؤدي الى مشاكل يعني على مدى بعيد مثل انخفاض يعني مستوى الكفاءه التناسليه ضعف الجهاز المناعي ما يعني يعني قابليه للتعرض للامراض وهكذا.
شكرا لك على وصفك الكافي والوافي وانك مره ثانيه ذكرتنا باهميه دور المربي في يعني هذا البرنامج الوطني المهم. طيب دكتور خلصنا الاسئله المهنيه وبدنا ندردش معك ونتكلم معك بخصوص أسئلة ختامية. وش رأيك في أو وش هي مقومات الطبيب البيطري الناجح من وجهة نظرك الشخصية؟
مهنة الطب البيطري يعني مهنة إنسانية وبسيطة يعني ما تحبي أشياء صعبة عشان يعني أو مقومات يعني خليني أكون طبيب بيطري ناجح. يعني القضية هي محتاجة يعني مواكبة لأي تطور في علم البيطرة. ضروري أن الطبيب البيطري للأمانة دكتور محمد ضروري يكون عنده طموح يعني طموح عالي وما يتوقف عند أي علم أو معلومة يعني معينة. لابد أنه يكون قابل أنه كل يوم يعني يتعلم وما أوتيته من العلم إلا قليلا.
يعطيك العافية دكتور عبد الله. لكن دكتور أباك تقول لي بعد نقطة مهمة تهمنا إحنا كبودكاست حوار بيطري نسألها كل ضيف حابين نعرف وش هي هوايتك المفضلة. هل بشكل أو بآخر قدرت أنك توظف هذه الهواية وهذه الصنعة في يعني توظفها في الطب البيطري ولا لا؟
الله يرضى عليك دكتور. يعني هذا الجواب اللي ما في أحد ما يعرفه من الأطباء البيطري. الحمد لله يعني يسر لي الله سبحانه وتعالى في مجال يعني التصوير الفوتوغرافي يسر لي الله سبحانه وتعالى في صناعة مجال صناعة الأفلام الحمد لله يعني مثل ما تشايف يعني أدوات على قد الحال. الحقيقة دكتور محمد يعني بفضل الله تعالى لما تعينت في وزارة البيئة والمياه والزراعة طبيب بيطري. للأمانة دكتور يعني ما عجبني الوضع من ناحية يعني أحس إنه فيه شوي عدم إبراز يعني أو مثلا خلينا نقول ضعف يعني في قضية إبراز الجهود اللي تقوم فيها يعني الكوادر البيطرية في المملكة يعني. وكان فيه يعني كان فيه شعبة في الوزارة تحت إدارة الثروة الحيوانية في ذلك الوقت اسمها شعبة الإرشاد البيطري، كان مسؤول عنها الله يذكرهم بالخير دكتور إبراهيم قاسم ودكتور سند الحربي يعني أمسي عليهم بالخير. كان في جهود جبارة صراحة لإبراز الدور الطبي الله يعطيهم العافية، ما نوفيهم يعني حقهم هم والشباب اللي كانوا معهم وإلى اليوم طبعا. والحمد لله يسر لي الله سبحانه وتعالى الانضمام يعني للفريق هذا المميز، فريق الإرشاد البيطري في الوزارة، بعد ما نقل طبعا لإدارة القصيم يعني كنت تحت يعني إدارة الدكتور سليمان أخزيم ومسي عليه بخير أيضا. للأمانة يعني من خلال هالبوابة هذه الحمد لله تعالى يعني يسر لي الله سبحانه وتعالى إني يعني أغطي كثير من مجهودات أطباء البيطريين والمساعدين في أكثر من مجال في مناسبات عديدة يعني أبرزها مهرجان الملك عبد العزيز لأكثر من سنة اللهم لك الحمد يعني بالإضافة إلى عملي هناك كطبيب بيطري. والحمد لله قدرت أهدي معالي الوزير الله يحفظه بعض الصور والمجهودات للأطباء هناك، ويعني الحمد لله يعني كذا قدرت يعني أوظف أو أدخل هوايتي شخصية في وظيفتي وفي يعني تحت شعار خدمة الطبيب البيطري. بفضل الله تعالى أيضا يعني أوصلت يعني مجهودات زملائي إلى مسرح المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وقدرت يعني أعرض صورة شباب سعوديين يفحصون يعني الإبل في مهرجان عبد العزيز قدام ممثلين من أكثر من 180 دولة يعني في فرنسا. الحمد لله انا كذا اكون يعني ارتاح والله كثير يعني اكون قدرت نوعا ما يعني اصل للهدف اللي الهدف اللي حصلت عليه.
الحمد لله دكتور. دكتور، من منصه بودكاست حوار بيطري، في عندك نصيحه تقدمها للمجتمع الطبي البيطري؟
الله يرضى عليك يا دكتور. يعني اسمح لي دكتور محمد اني استغل الفرصه هذه اول شيء قبل النصيحة يعني أشكركم، أشكر جميع الطاقم بودكاست الدكتور عبد الرحمن والشباب على مثل هالمجهودات يعني اللي تقومون فيها في خدمة التخصص هذا التخصص العظيم. وبالنسبة للنصيحة يعني للمجتمع البيطري ما يعني مو ما أتوقع عبد الله فنيخ هو اللي ينصح المجتمع البيطري، أنا أتعلم منهم أتعلم من زملائي يعني ما عندي لك كلمة شكرا لكم للأمانة، شكرا لكم على جهودكم، أنا فخور فيكم وفخور أني أنتمي لكم.
ولو يا دكتور وش دعوة، بالعكس دكتور يعني إحنا اللي لنا الشرف باستضافتك اليوم وكنا سعيدين جدا جدا بوجودك معنا في هذا في هذه الأمسية، وإن شاء الله يعني زي ما قلت لك قبل الجهود تتضافر وترتقي المهنة بحول الله وقوته.
بالعكس يا دكتور شكر لكم يعني على إتاحة أخوكم، أكيد يعني فيه ناس متميزين أكثر مني يعني، لكن هذا من فضلكم على أخوكم الله يعطيكم العافية وكثر الله منها.
ولو يا دكتور يعني ما شاء الله عليك، ما شاء الله تبارك الرحمن، متبحر وشخص لا يخلو من علم، ربي يعطيك العافية. إلى هنا وصلنا لنهاية الحلقة، تقدرون تقترحون ضيف أو موضوع على بودكاست حوار بيطري بمراسلاتنا على saudivetchannel@gmail.com أو على أحد حسابات البودكاست على منصات التواصل الاجتماعي، ولا تنسون تقييم الحلقة على منصة اللي تسمعونا منها، بالإضافة إلى نشرها مع زملائكم من المجتمع البيطري. في سعة الله. Thank you.